الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم الماضية، أحسن الله لكم العزاء وآجركم الله في مصيبة الحسين عليه السلام، تقبل منكم ما قمتم به في هذه الأيام والليالي الماضية من تقديم العزاء لوارث الأنبياء والمرسلين والأوصياء مولانا وسيدنا صاحب الأمر والزمان. من الملاحظ أنه بعد انتهاء العشرة من أيام عزاء أهل البيت، عشرة عاشوراء، الإنسان كأنه طبيعيا يبتعد عن هذه الأجواء المباركة، وكأنه انتهى التكليف. يرجى من الأخوات المؤمنات تهدئة الأطفال وتهدئة أنفسهم حتى يمكن تكلم. صلوا على محمد وآل محمد. وكأن الإنسان بعد إقامة أيام العزاء كأنه على كل حال له الحق أن يبتعد عن أجواء التوسل بأهل البيت، كما ابتعد عن أجواء المناجات والعبودية لله بعد الانتهاء من ليالي شهر رمضان المبارك. نلاحظ في تغيير في السلوك في حضور المجالس، في الإقبال على مواطن ذكر الله وذكر أهل البيت، محطة يوم العيد فما بعد، والمحطة الثانية بعد عاشوراء فما بعد. والحال إخواني أن الإنسان كلما زاد تأثره بمصائب أهل البيت في العشرة الأولى من شهر محرم عليه أن يكون أشد ذكرا لأهل البيت فيما سيأتي، وخاصة أن المصائب بدأت من الآن على أهل بيت النبوة. عاشوراء يوم واحد، يوم تاسوعاء هو اليوم الذي حوصر فيه الحسين واشتد العطش بأهل البيت. إذن قمة المأساة في يومين التاسع والعاشر، والحال بأن أهل البيت عليهم السلام في مثل هذه الأيام يعيشون يوما فيوما المصائب العظام إلى أن وردوا إلى المدينة. وحتى في المدينة نحن نعلم الحالة التي كان عليها أهل بيت النبوة من البكاء والنحيب إلى سنوات بعد مقتل الإمام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المهم في مثل هذا اليوم حتى أيضا نعيش على بعض الدروس والعبر من هذه الثورة المباركة، ثورة الحسين عليه السلام. أنا في الواقع رأيت من خلال استقرائي بحركة الإمام من المدينة إلى مكة وإلى أحاديثه المتواصلة في الطريق، بعض المحققين أحصى للإمام 16 منزل من مكة بدءا من التنعيم. الإمام بدأ بعض مواقفه من التنعيم المعروف إلى كربلاء، 16 منزل، الثعلبية والزرود وما شابه ذلك. الإمام عليه السلام في كل منزل وله موقف مسجل في التاريخ، في هذه الكتب الآن موجودة في الأسواق، يطرح مواقف الإمام في 16 منزل بالإضافة إلى مواقفه قبل وبعد ذلك. الملحوظ إخواني كونوا معي لحظات، الملحوظ أن هنالك مثلث مقدس، مثلث منور. هذا المثلث يلف حركة الإمام ما قبل العاشر، ما قبل كربلاء، سوف أذكر لكم مصاديق لذلك، وفي يوم العاشر أو أيام المحنة والمأساة وأيام أسر أهل البيت عليهم السلام. ألاحظ بأن القضية تتحرك في حلقة في مثلث له أضلاع ثلاث. الضلع الأول ضلع الرسالية. الرسالية بكل معنى الكلمة وسوف نعلم معنى ذلك في أثناء مطاول الحديث. الضلع الثاني العزة، العزة الإيمانية. الأئمة عليهم السلام صلوات الله عليهم في الواقع وإن وقعت عليهم بعض الضغوط السياسية والاجتماعية إلا أنهم بقيت عزتهم محفوظة تماما. ولعلمكم الإمام صلوات الله عليه كمثال سوف يأتي في أثناء الكلام إخواني له يعني مواقف البعض قد لا يصدق. الإمام الذي تحمل هذه القسوة من الجيش الأموي له مواقف لا تنسى، منها لما خرج الإمام وتحدث مع القوم قال أين عمر بن سعد، ثم قال ادعوا لي عمر من دون أن يذكر اسم أبيه، جيبوا لي عمر خلي أتكلم معه، ادعوا لي عمر، ما قال تعال يا عمر بن سعد، ما قال تعال نتفاوض، قال ادعوا لي عمر من دون ذكر أي مقدمات ومؤخرات. ثم يقول وكان كارها لا يحب أن يأتيه. الآن مرجع الضمير من؟ أنا أحتمل الأقوى أن يكون الإمام هو الكاره للقاء هذا الرجل يلتقي مع عمر بن سعد. ثم قال يا عمر أنت تقتلني؟ تزعم أنك بوليك الدعي بن الدعي بلاد الري وجرجان؟ والله لا تتهنأ بذلك أبدا. مو بسيطة إنسان محاصر في كربلاء وهو يقول أنت ووليك الدعي ابن الدعي، وهذا مقالة مسموعة من الإمام في مواضع كثيرة ألا وإن الدعي ابن الدعي، إنسان يقول عن خليفة المسلمين بحسب الظاهر هذا دعي وابن الدعي، هذا مو إنسان عادي، هذا مرتبط بالسماء. ثم قال له فاصنع ما أنت صانع، يا عمر اعمل ما تريد أن تعمل، فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا بآخرة، ولك وكأني برأسك على قصبة قد نصب بالكوفة يتراماه الصبيان ويتخذونه غرضا بينهم. يتكلم بكل قوة الإمام وكأنه هو السلطان حاكم الوجود، ويتكلم مع إنسان دعي ولي دعي ابن دعي. فإخواني الضلع الثاني من هذا المثلث المقدس ضلع العزة الإيمانية، والضلع الثالث التعبد، العبودية المحضة لله عز وجل في أحلك الظروف. إذن حفظنا هذا المثلث، هذه المفطرة لنطبقها على الحسين وأهل الحسين من كربلاء إلى المدينة، في كربلاء وفي الشام. إذن الأضلاع الثلاث الرسالية، العزة، التعبد الشرعي بكل حذافيرها. الإمام عليه السلام عندما خرج من المدينة روحي له الفداء، واضح الرسالية في عمله. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إخواني أئمتنا الإمام عليه السلام من خلال الرجز أنا علي بن الحسين أنا كذا، الأئمة عليه أولاد الإمام عليه السلام العباس كانوا يركزون على النسب بشكل واضح، انسبوني أنا ابن من؟ أنا ابن فاطمة. كأن هنالك مقولة مسلمة في أذهان الأمة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آية من القرآن، حتى جيش يزيد إذا كانوا يقرؤون القرآن يتلون هذه الآية. مصطلح أهل الكساء، مصطلح أهل البيت، مصطلح على كل حال موجود في أذهان الأمة إجمالا. على كل قدسية الزهراء بقيت محفوظة، الآن أمير المؤمنين زجوه في دائرة الخلافة والصراع مع معاوية، وكذلك الإمام الحسن، بقيت الزهراء في الواقع شمعة مضيئة وكوكب دري، ولهذا البعض الذين وقفوا أمام الزهراء كانوا يحرصون على رضا فاطمة قبل وفاتها كما هو معلوم. إذن الأئمة عليهم السلام، الإمام الحسين عليه السلام كأنه أراد أن يقول هذه كبرى مسلمة، هذه مقولة مسلمة، تريدون المصداق؟ أنا المصداق، أنا ابن فاطمة الزهراء عليه السلام. إذن الإمام تأكيده على النسب إنما هو لربط الموضوع بالحكم، لربط الصغرى بالكبرى، لربط المصداق بالمفهوم الكلي، لربط هذه الجزئية بذلك المعنى المسلم في أذهان الأمة. وإن لم تعقل هذا المعنى عميت قلوبهم وأبصارهم وصمت أسماعهم. إذن الرسالية واضحة من حركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه منذ خروجه من كربلاء. أما التعبد عندما خرج إلى مكة، لو أن أي إنسان غير متعبد على الأقل يكمل حجته، يربح حجة ثم يستشهد، ولكن الإمام صلوات الله عليه يتلو القرآن الكريم. هذا حرم آمن، جعلناه حرما آمنا. الإمام عليه السلام قال بأنه أنا غير مستعد لأن يراق دمي في أرض مكة فتنتهك بذلك حرمة الإسلام. هذا هو التعبد المحض بالشريعة في كل حذافيره. أخواني، قد يكون الإنسان في ظرف من ظروف حياته متعبد، قد يكون في ساعة من ساعات حياته متعبد بالدين، ولكن كما قال عليه السلام إذا محصوا بالبلاء قل الديانون. الإنسان قد يخدع نفسه، يرى مواظب على المساجد على المآتم سنة كاملة فيرى أنه على خير، ولكن كما قال الإمام السجاد في مناجاته أنه كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجلس التوابين مجلسي ماذا عرضت لي بلية أزالت قدمي. يذهب إلى سفرة، وقد تكون السفرة إلى منطقة قريبة مو منطقة بعيدة، نزاع عائلي، مشكلة مالية مع إنسان، وإذا به ينقلب رأسا على عقب، يمسخ في تعامله. أين تلك الدعاوي؟ أين آثار المسجد؟ أين آثار البكاء على أهل البيت؟ أثره في السوق، أثره في الخلوات، أثره عندما تختلي مع الأجنبية، أثره عندما تمشي في السوق تنظر يمينا وشمالا إلى آخره. المهم أخواني، العبودية لله عز وجل في مواطن المعصية. وأنا اعتقادي أن الإنسان رب العالمين بعض الأوقات الإنسان يبتلى بشيء من الغرور، يذهب الحج يحلق، شهر رمضان يحلق، أيام محرم يحلق، فيظن بأنه وصل إلى بعض الدرجات الثابتة، يعرض لبعض مواضع الفتنة في القول والفعل، فإذا به كما في الروايات يذنب الذنب يهوي بها أبعد من الثريا، يهوي من فوق يهوي بها أبعد من الثريا. وقد رأينا نماذج في حياتنا كثيرة للذين هووا من أعلى عليين لأسفل سافلين. قاس بعض الناس على كل حال، ما في داعي ذكر المصاديق كيف حلت بهم المأساة. أنا أعلم من بعض ذوي المقامات الروحية العالية وصل بهم الأمر بفعل المعصية إلى أنهم اعترفوا أمامي، قالوا مرت علينا فترة قد تركنا الصلاة برأسها، من صلاة خاشعة باكية إلى أنه يصلي يوم ويترك يوم. المهم هكذا الإنسان إخواني يبتلى بسوء العاقبة، نعوذ بالله عز وجل من هذه العاقبة السيئة. بعض كبار الشخصيات من أئمة الأخلاق من قادة الأخلاق يقولون أن الذي يؤرقنا ليلا نهارا مسألة سوء العاقبة. إيش المغاني في التاريخ؟ بعض الذين الأئمة عليهم السلام أصدروا تواقيع وبيانات بلعنهم، وهم الذين في الواقع رووا عن الأئمة الكثير من الروايات المعتبرة والمهمة. المثلث الثالث أيضا في حركة الإمام منذ المدينة كذلك كما قلنا العزة واضحة، كلمات الإمام فعد الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد بن معاوية، كلام صريح وواضح. نعلم هذه المواقف الثلاث من حركة الإمام منذ المدينة. وأما في كربلاء أيضا المثلث لا زال هو المثلث، العبودية المحضة كما قلنا قبل قليل. أين هذه العبودية؟ ليلة العاشر وظهر العاشر، هذا في صف النوافل والمستحبات كعينة، وكذلك في صف الواجبات. ليلة العاشر كلنا يعلم كان لهم دوي كدوي النحل، بين قائم وقاعد أمهلونا سواد هذه الليلة لنصلي لربنا. ويوم العاشر كما نعلم بعض الناس عند معاملة في الوزارة عند شغلة بسيطة وإذا به يضحي بصلاة أول الوقت، والإمام عليه السلام يوم عاشوراء نحن نعلم أن بعض أصحابه أصيبوا بالسهام يوم قام الإمام ليصلي لله عز وجل صلاة الظهر من يوم عاشوراء. نعم نتخذ هذه القضية مصيبة نبكي عليها، قتل بعض أصحابه ظهر عاشوراء فنبكي، ولكن هذا البكاء إذا لم يثمر عملا في وجودك والتزاما في حياتك ما قيمة هذا البكاء؟ أخواني البكاء جيد، البكاء ثروة كبيرة، البكاء كالمياه الممطقة الأمطار، المطر نعمة كبيرة، ولكن لمن؟ لأرض مزروعة، لبذور في التراب، هذه الأمطار السخية تنبت هذه البذور التي أودعتها في الأرض. ولهذا كما قلنا قبل قليل الذي ما عند التزام في السلوك، ما عند برنامج إيماني في الحياة، نلاحظ تمر عليه مواسم الرحمة من شهر رمضان، من أيام محرم، من أيام صفر، من العمرة، من الحج، يرجع وكأنه لا شيء، سوى الأجور، مبدأ الأجور. نعم أخذ أجر البكاء على سيد الشهداء، أخذ أجر إحياء ليلة القدر، أخذ أجر الحج والعمرة، ولكن تغيير ما هو كما يقولون، هذا التغيير لم يحصل في حياته أبدا. وهذا أخواني أنا شعاري معكم دائما، أقول الحياة إن لم نحدث فيها التغيير فالمستقبل نسخة مطابقة للماضي تماما. ما الذي تغير؟ محرم الآن كمحرم العام، رمضان العام اليوم كرمضان العام، حجي هذه السنة كحجتي في السنة الماضية، ما الذي تغير؟ أنت لو تعيش 1000 سنة نحن على هذه الوضعية. ولهذا إخواني ينبغي دائما أن نبحث عن ساعة الصفر، ساعة الانقلاب، ساعة الثورة على هذا الواقع الذي لا يطابق قطعا ما يريده الله عز وجل ورسوله. في مبدأ في عالم الاقتصاد يقولون بأن الإنسان التاجر المفلس كلما أغلق المحل أسرع كلما وفر على نفسه الخسائر. أنت إنسان في الطريق للإفلاس، أوقف التجارة، بقاؤك في السوق بهذه الوضعية تزيد عليك الالتزامات، الأجور وما شابه ذلك. الإنسان عليه أن يبادر لإيقاف هذه الخسائر الفادحة في سلوكه، في تعامله مع نفسه ومع ربه. ننتقل إلى ما بعد الاستشهاد مرة أخرى، نريد أن نطبق هذا المثلث على سلوك الأسارة وعلى سلوك البقية الباقية من أهل البيت. كذلك الرسالية واضحة في كلماتهم صلوات الله عليهم، طبعا كلام الإمام السجاد وأخته الحوراء زينب وأخته أم كلثوم وأخته فاطمة الصغرى، هؤلاء كلماتهم مدونة في التأريخ واضحة جدا الرسالية. ما رأينا إلا جميلة، عندما تقول زينب هذه الكلمة تعلم ما تقول، مو كلام شعر، مو مجاز، مو مبالغة، حقيقة ترى أن قتل الحسين عليه السلام باعتبار هذا القتل يمسها كأخ ثقيل، ثقيل جدا، ولكن لأن هذا القتل شاءه رب العالمين. إن الله شاء أن يراك قتيلا وشاء أن يراهن سبايا. زينب عندما ترى أن مقتل الحسين تحقيق لرغبة الله، لرغبة المحبوب، ترى ذلك جميلا، تضع يديها تحت ذلك الجثمان الطاهر، تتكلم بكلمة بقيت في سجل التأريخ: اللهم تقبل منا هذا القربان، تقبل منا هذا القربان. إذا لم تتقبل منا هذا القربان ما عملنا شيئا، تقبل. تذكرنا هذه الكلمة بدعاء إبراهيم عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. شتان بين قربانهم وبين قربانها. إبراهيم يحمل الحجارة الصماء فيقول ذلك، وزينب سلام الله عليها ترفع جسد أبي عبد الله الحسين أشرف الخلق على وجه الأرض وتقول هذا الكلام. وهذا هو إخواني سر الخلود في حركة الحسين عليه السلام. هؤلاء لم يخلدوا جزافا، هؤلاء حقيقة وصلوا لهذه الدرجة لأنهم ربطوا حركتهم، ربطوا أمانيهم، آمالهم، آلامهم، ربطوها برب العزة والجلال. اخترت لكم عينة من هذه الخطبة المعروفة لخطبة الإمام علي بن الحسين عليه السلام لتنظروا إلى العناصر جميعا يطفح من خطبة علي بن الحسين. أنا أحب إخواني في أيام العزاء نقرأ خطبة الإمام علي بن الحسين إلى حد ما يريح بعض الجراح، بعض الدموع تكفكفها هذه الخطبة. يقول بأنه الإمام عليه السلام خطب في الشام، وأنا أحب أن أطبق هذه المقولة الرسالية والعزة والتعبد الشرعي على خطبته صلوات الله وسلامه عليه. خطب يقول: خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، ثم أخذ يعرف نفسه فيقول: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. طوبى لكم، الإمام ما أعطي المحبة في قلوب الخلق، إنما قال في قلوب المؤمنين ولم يقل قلوب المسلمين. وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وعنا الصديق، كنا عن أبيه بكلمة الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبط هذه الأمة. المحبة للمؤمنين، ولكن الصبطية في الواقع لرسول هذه الأمة، لازمنا نحن أسباطا لنبي هذه الأمة. من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، مكة، الحج، هذه المشاعر بقيت قدسيتها بنا نحن أهل البيت. أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى أن يقول: أنا ابن علي المرتضى، ذاك أبي جدي رسول الله، وأما جدي أمير المؤمنين. أنا ابن من ضرم خراطيم الخلق حتى قالوا: لا إله إلا الله. أنت يا يزيد وحاشيتك، أيتها الأمة الممسوخة، إسلامكم بضربة علي حتى قالوا: لا إله إلا الله. كم واقعا كلمات منتقاه، لأن الذي يتكلم صحيح في الأغلال هو أسير في سن مبكرة، ولكنه يتكلم من منبع الوحي. أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، تعلمون جدي، أنتم هويتم بسيوفكم علينا أهل البيت، وجدي أمير المؤمنين ضرب خراطيم الخلق بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين، وقاتل ببدر وحنين، ولم يشرك بالله ولم يكفر بالله طرفة عين. تسمونه أنتم، أقول من نفسي، تسمونه كرم الله وجهه، لأنه لم يعبد غير الله طرفة عين، خلافا لهم جميعا إذ عبدوا يوما من الأيام هبل ومنات واللات وعزى. لم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسو بالدين، سمح سخي بهي ذكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، إلى أن قال: مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي، أنا وارث المشعرين وأبو الصبطين الحسن والحسين، ذاك جدي علي بن أبي طالب. رسول الله لا اختلاف عليه، ولهذا علي بن الحسين لم يركز على النبي كثيرا لأنه لا خلاف في ذلك. أنتم تنسبوننا إلى الخروج، نحن خارجيون، هذا جدنا علي بن أبي طالب. إلى أنه المهم إلى أنه خشي، يقول: حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب، أمر المؤذن ليقطع كلام الإمام علي بن الحسين. هيبة الإمام منعت يزيد أن يرسل جلاوزته شرطته لأن يسكت الإمام. قال للمؤذن: أذن. فلما قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، نادى الإمام السجاد: شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي. هذا اللحم الذي فريتموه بالسلاسل، هذا الدم الذي أريق على صعيد كربلاء، دمي هذا شهد بالوحدانية، وأية شهادة. فلما قال المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، التفت إلى إلى يزيد وقال: محمد هذا جدي أم جدك يا يزيد؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت عترته؟ إخواني، مصائب الشام مصائب واقعا تحرق القلوب، يعني مصائب أنا اعتقادي أن الإنسان العادي لا يمكنه أن يتحمل مثل هذه المصائب. على كل حال، جرت منكم الدمعة، فلنستمر بهذه الصور المؤلمة من حركة الإمام والسبايا إلى الشام. يقول: أخرج النساء. أخواني، أحب في هذا اليوم أيضا، في الأسبوع الماضي كنا مع عاشوراء على موعد، وهذا اليوم لنكن في الشام على موعد مع أهل بيت النبوة. يقول: أخرج النساء من الخيمة. تصوروا معي هذه المشاهد لننظر ما الذي حل بأهل بيت النبوة. أخرج النساء من الخيمة، أشعلوا فيها النيران، فخرجنا بنات رسول الله صلى الله عليه وآله كما في المقاتل حافيات باكيات، وتوجهنا أول ما توجهنا إلى مصرع الحسين عليه السلام. طبعا مقدم القوم، مقدم النساء، زينب صلوات الله عليها تقدمت إلى جسد الحسين، واسمعوا إلى ندبة زينب على جسد أخيها الحسين. قالت أول شيء، نادت رسول الله: يا محمد، بناتك سبايا، هذا الحسين قتل، ولكن بعد قتل الحسين سبيت النساء، ذريتك مقتلة، بأبي من فسطاطه مقطع العرى، بأبي من لا هو غائب فيرجى ولا جريح فيداوى، بأبي من نفسي له الفدا، بأبي المهموم حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، بأبي من شيبته تقطر بالدماء. يقول في الروايات أنه أبكت كل عدو وصديق، كأن القوم عادوا قليلا إلى رشدهم، فأبكت كل عدو وصديق. وسكينة جاءت لتعتنق جسد الحسين عليها السلام، ولكن اجتمعت عليها عدة من الأعراب وجروها عن جسد أبيها. وأما فاطمة الصغرى، هذه زينب وهذه سكينة، وأما فاطمة الصغرى تقول: كنت واقفة على باب الخيمة وأنا أنظر إلى أبي وأصحابي مجزرين كالأضاحي على الرمال، والخيول على أجسادهم تجول، وأنا بين ذلك وأنا أفكر فيما يقع علينا، أيقتلوننا أو يأسروننا، وإذا برجل على ظهر جواده يسوق النساء بكعب رمحه، وهن يلذن بعضهن ببعض، ونحن ننادي: واجداه وابتاه وقلة ناصراه، أما من مجير يجيرنا؟ أما من زائد يذود عنا؟ تقول فاطمة الصغرى طار فؤادي وارتعدت فرائصي من هذا الرجل بيده الرمح وهو يسوق النساء، أخذت أجيل بطرفي يمينا وشمالا، وبينما أنا في هذه الحالة وإذا به قد قصدني ففررت منهزمة، تبعني ذلك اللعين، وإذا بكعب الرمح بين كتفي فسقطت على وجهي وترك الدماء تسيل على خدي ورأسي وأنا مغشى علي. وإذا بعمتي عندي تبكي وتقول قومي قومي نمضي ما أعلم ما جرى على البنات. رجعنا إلى الخيمة، وإلا وعلي بن الحسين السجاد صلوات الله عليه مكبوب على وجهه لا يطيق الجلوس من كثرة الجوع والعطش، فجعلنا نبكي عليه ويبكي علينا. إخواني هذه الصور مو صور عادية، يعني إمام زمانه كما قلنا قبل قليل يعامل هذه المعاملة، لا أدري كيف الإمام صاحب الأمر والزمان يتحمل مثل هذه المصائب العظيمة. في ختام هذه المشاهد أختمه بهذا المشهد، ذلك الذي كان واقفا على دار بابه بالكوفة يقول كنت واقفا على الدار أتوقع وصول السبايا والرؤوس، أقبلت على نحو 40 شقة تحمل 40 جملا، وإذا فيهم علي بن الحسين على بعير بغير وطاء وأوداجه تشحب دما. يا أمة السوء لا سقيا لربعكم، يا أمة لم تراعي جدنا فينا، لو أننا ورسول الله يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولون. أليس جدي رسول الله؟ ويلكم، أهدى البرية من سبل المضلين، يا وقعة الطف قد أورثتني حزنا، والله يهتك أستار المسيئين. إلهي بفاطمة البتول وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اللهم انتقم من الظالمين لآل محمد، اللهم ارزقنا طلب ثأرهم مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، اللهم لا تسلب منا محبة الحسين في الدنيا والآخرة، زد في قلوبنا محبتهم، اللهم ارزقنا توفيق البكاء والإبكاء عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي لهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.